من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الأدلة المستدل بها على حجية قول اللغوي، ووصلنا إلى الدليل الخامس، وهو دليل الانسداد. وقد أشار لهذا الدليل الشيخ الأعظم في فرائد الأصول، وتابعه عليه المصنف. ويمكن بيان الدليل بذكر عدة مقدمات وإن لم يشر لها المصنف جميعا. المقدمة الأولى: إن باب العلم والعلمي منسد بالنسبة للمعاني للألفاظ، فلا يمكننا أن نعرف معنى جميع الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية معرفة تفصيلية، وإنما الذي يمكننا هو المعرفة الإجمالية بمعاني هذه الألفاظ. فمثلاً لفظ الغناء، لا نتمكن من معرفته بالتفصيل، من معرفة معناه بالتفصيل، إنما الذي يمكننا معرفته بالإجمال، فإما أن الغناء بمعنى الصوت المطرب، أو أنه بمعنى الصوت اللهوي، أو أنه بمعنى الصوت المشتمل على الترجيع. وأما المعرفة التفصيلية فغير ممكنة. وكذلك مثلا بالنسبة للفظ الصعيد، فلا نعلم بمعناه التفصيلي، إنما لدينا معرفة إجمالية، فإما أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض، أو أنه خصوص التراب. وكذلك الكلام بالنسبة للفظ الفاسق، لا نعلم بمعناه بشكل تفصيل، بل لدينا علم إجمالي بأن الفاسق إما خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم من مرتكب الكبيرة والصغيرة. وهكذا الحال بالنسبة لبقية الألفاظ. فحتى لو علمنا معنى هذه الألفاظ الثلاثة، إلا أنه لا إشكال ولا ريب بأن هناك ألفاظا كثيرة في النصوص الشرعية لا نعرف معناها بشكل واضح، بل نتردد في بعض أفرادها ومصاديقها. المقدمة الثانية: بلا إشكال ولا ريب أنه لا يمكننا إجراء الأصل المؤمن يعني البراءة في جميع هذه الموارد التي نشك في معنى اللفظ فيها، لأن ذلك يستلزم المخالفة القطعية، حيث لدينا علم إجمالي بوجود الأحكام الإلزامية في موارد هذه الألفاظ. فإذا أجرينا البراءة في جميع الموارد علمنا بالمخالفة القطعية، وهذا غير جائز عقلا ونقلا. إذن فلو أجرينا البراءة مثلا عند الشك في معنى لفظ الغناء، وبالتالي جوزنا الاستماع إلى الصوت المطرب واللهوي، ولو أجرينا البراءة مثلا عن تعين التيمم بالتراب، فجوزنا التيمم حتى بغير التراب من الأرض، ولو أجرينا البراءة عن حرمة إكرام مرتكب الصغيرة، وبالتالي جوزنا إكرام العالم المرتكب للصغيرة، فسيحصل عندنا علم قطعي بأننا خالفنا الأحكام الشرعية، وهذا مشكل. إذن فلا يمكن إجراء الأصول الترخيصية في جميع الموارد. المقدمة الثالثة، إن الاحتياط في جميع هذه الموارد التي نشك في معنى اللفظ فيها، إما أنه يعني الاحتياط غير لازم شرعا لما دل على رجحان الاحتياط وأنه ليس بواجب، أو أنه يعني الاحتياط مستلزم للعسر والحرج، ومع استلزامه للعسر والحرج فغير لازم أيضا لقاعدة نفي العسر والحرج، أو أن الاحتياط في جميع هذه الموارد يؤدي إلى اختلال النظام وهو غير جائز عقلا. إذن فإما أن الاحتياط في جميع هذه الموارد غير واجب، أو أنه غير جائز. فإننا لو احتطنا في مسألة الغناء وتركنا جميع الأصوات، واحتطنا بالتيمم من خصوص التراب، واحتطنا بعدم إكرام مرتكب الصغيرة، واحتطنا في جميع الموارد، لزم بالتالي إما العسر والحرج أو اختلال النظام، فالاحتياط إذن إما غير واجب أو أنه غير جائز. المقدمة الرابعة، بما أن إجراء البراءة في جميع الموارد ممنوع والاحتياط في جميع الموارد مشكلة، فيدور الأمر حينئذ ويتردد بين الأخذ بقول اللغوي عند إفادته الظن، وبين الأخذ بقول اللغوي مثلا ولو لم يفد الظن، أو حتى غير قول اللغوي من القرائن التي لا توجب حصول الظن بل الشك أو الوهم. وبلا إشكال أن المتعين عقلا هو الأخذ بقول اللغوي ما دام يفيد الظن، إذ لا تصل النوبة إلى الشك أو الوهم مع وجود الظن عقلا. والنتيجة هي حجية قول اللغوي عند إفادته الظن لأجل انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة لمعاني الألفاظ الواردة في النصوص. ويناقش المصنف في هذا الدليل بما يرجع إلى مناقشتين عند التأمل والتدقيق، وإن كان بعض الشراح بين مناقشة واحدة. المناقشة الأولى هي أنه لا يخلو الأمر إما أن باب العلم والعلم بالأحكام الشرعية عموما مفتوح، أو أنه منسد. فإن كان باب العلم والعلم بالأحكام الشرعية مفتوح، فيمكننا مثلا أن نقطع أو أن نصل من خلال الأمارات العلمية إلى مقدار الأحكام الشرعية التي نعلم إجمالا بوجودها، فنحن نعلم بوجود 1000 حكم شرعي في الشريعة، ويمكننا أن نصل إلى هذه 1000 حكم شرعي إما بالقاط أو بالأمارات، فحينئذ يكون باب العلم والعلم مفتوح للوصول إلى الأحكام الشرعية. وينحل هذا العلم الإجمالي بوجود أحكام في الشريعة للوقوف على هذه الأحكام 1000. وحينئذ فلا حاجة للتشبث بهذا الدليل لإثبات حجية قول اللغوي، وهو دليل الانسداد، لأن باب العلم بالأحكام الشرعية مفتوح، وما دام مفتوحا فلا يهمنا كون قول اللغوي حجة أو غير حجة. فحتى لو لم يكن قول اللغوي حجة فيمكننا الوصول إلى الأحكام الشرعية. وأما إذا كان العلم أو العلم بالأحكام الشرعية منسد، فلا يمكننا معرفة هذه الألف حكم شرعي والعلم بها قطعا أو من خلال الأمارات، فحينئذ تكون الحجية بناء على الانسداد للعلم والعلمي لجميع الظنون، فكل ظن يكون حجة ولا خصوصية لقول اللغوي، وبالتالي فحتى لو فرضنا أن باب العلم أو العلم في اللغة مفتوح فيمكننا معرفة معاني الألفاظ اللغوية إلا في مورد واحد وهو كلمة الصعيد مثلا، فلا مانع حينئذ من الأخذ بقول اللغوي في هذا المورد الوحيد، وإن كان باب العلم في اللغة مفتوح ولا يوجد انسداد في اللغة، لكن ما دام كل ظن حجة بناء على دليل الانسداد للأحكام الشرعية، فيكون قول اللغوي في هذا المورد الوحيد وهو معنى كلمة الصعيد حجة. وإن كان باب العلم باللغة مفتوح، إلا أنه ما دام بالنسبة للأحكام منسد فيكون كل ظن حجة، ومن هذه الظنون قول اللغوي في هذا المورد. إذن فإما أن باب العلم أو العلم بالأحكام الشرعية مفتوح فلا يتم دليل الانسداد المزبور لإثبات حجية قول اللغوي، إذ يمكننا الوصول للأحكام من غير حاجة لإثبات حجية قول اللغوي، أو أن باب العلم والعلم بالأحكام منسد، وبناء على ذلك يكون كل ظن حجة، سواء الإجماع المنقول الشهرة وحتى قول اللغوي. وإن كان باب العلم باللغة مفتوح، لكن مع ذلك يكون قول اللغوي حجة، مع أننا يمكن أن نصل إلى معاني الألفاظ انفتاح باب العلم، لكن مع ذلك يكون قوله حجة في مورد مثلا لا نعلم معنى اللفظ، أو لو فحصنا علمنا بمعنى، فيكفينا الاعتماد على قول اللغوي. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن هذا الدليل أخص من المدعى، فإن المدعى حجية قول اللغوي مطلقة، أفاد الظن أم لم يفد الظن، كما هو الحال بالنسبة لخبر الثقة أو الشهرة، مع أن مقتضى هذا الدليل حجية قول اللغوي إذا أفاد الظن الشخص، لأن دليل الانسداد إنما يثبت حجية الظنون الخاصة الشخصية. إذن فلا يثبت لنا هذا الدليل حجية قول اللغوي مطلقا، بل إذا أفاد الظن، وهذا خلاف المطلوب إثباته. إذن فلا يفيدنا دليل الانسداد لإثبات حجية قول اللغوي. نعم، يمكن أن يكون انسداد باب العلم أو العلم في اللغة حكمة لجعل الشارع قول اللغوي حجة، فإذا دل دليل خاص على حجية قول اللغوي سواء الإجماع أو السيرة المتشرعية أو غير ذلك، فيمكن أن يكون انسداد باب العلم أو العلم باللغة هو حكمة لجعل الشارع قول اللغوي حجة، لا أن الانسداد علة، فإنه لو كان الانسداد علة لكان اللازم أن يقيد الشارع الأخذ بقول اللغوي إذا لم يمكن الوصول إلى العلم بالواضح والمعنى اللغوي. فمقتضى عدم التقييد حجية قول اللغوي وإن أمكن تحصيل العلم بمعنى اللفظ من خلال الفحص والتتبع مثلا، إذن فمقتضى عدم هذا التقييد أن يكون قول اللغوي حجة ولو أمكن الوصول إلى العلم بمعنى اللفظ، وهذا ما يؤكد أن انسداد باب العلم أو العلم بالمعاني اللغوية ما هو إلا مجرد حكمة لجعل الشارع الحجية لقول اللغوي، على فرض يعني جعل الشارع الحجية، فالثمرة إذن تظهر بين كون قول اللغوي، بين كون دليل الانسداد حكمة أو علة، هو أنه بناء على أن الانسداد حكمة يكون قول اللغوي حجة على كل حال وإن أمكن الوصول للعلم، وأما بناء على أن الانسداد هو العلة لجعل الشارع قول اللغوي حجة فلا يكون حينئذ قوله حجة إلا إذا ثبتت العلة وهي الانسداد وعدم إمكان معرفة المعنى اللغوي بالفحص والتتبع. فتحصل إذن يا موالين الأعزاء من كل ما تلونا أننا قد ذكرنا أدلة خمسة على حجية قول اللغوي ولم ينهض ولم يتم منها شيء. إذن فقول اللغوي غير حجة، هذا الذي نريده. شيخ عباس مولاي انت راعي أبحاث إن شاء الله تعالى، وكذلك الأخوة الأجلاء، لكن خصصتك بالذكر لأنك البارحة سألتني مسألة في بحث علمي لذلك ذكرتك، وإلا الجميع إن شاء الله أهل بحث وتحقيق. فلا بد أن تلتفت الآن أن قول اللغوي غير حجة، فإذا كنت تبحث في مسألة وراجعت لسان العرب لابن منظور أو القاموس المحيط للفيروز أبادي أو المصباح المنير للفيومي أو الصحاح للجوهري أو غير، فليس قول اللغوي حجة حتى تعتمد عليه وتركن إليه. طبق العبارة الآن مولاي، قال وكون موالي، شوف شلون يعني المصنف ما بين الدليل بهذه المقدمات الأربع، أول ثاني ثالث رابع مباشرة يناقش، ولذلك الكفاية ضيقة العبارة. وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، هذه المقدمة الأولى التي بيناها من المقدمات الأربع، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه، ومثلنا بأمثلة ثلاثة: لفظ الصعيد ولفظ الغناء ولفظ الفاسق، وإن كان المعنى معلوما في الجملة، يعني في الجملة نعرف معنى الصعيد، أما بالدقة هل هو خصوص التراب أو لا، نعلم أن الأرض، لكن ما هي حدود هذه الأرض؟ نعلم معنى الفاسق أنه مرتكب الذنوب، لكن هل خصوص الكبيرة أو حتى الصغيرة؟ نعلم معنى الغناء أنه كلام، لكن هل هو خصوص الترجيعي أو اللهوي أو المطرب أو ماذا؟ هذا فقط المقدمة الأولى التي بينها المصنف. المقدمة الثانية: لا يمكننا إجراء البراءة. المقدمة الثالثة: لا يجب الاحتياط أو لا يجوز. المقدمة الرابعة: يدور الأمر بين الأخذ بقول اللغوي عند إفادته الظن أو الأخذ بأي شك أو وهم من القرائن أو قول اللغوي ولو لم يفد الظن. كل هذا ما جاءه مباشرة قفز للمناقشة، المناقشة الأولى: لا يوجب، يعني هذا الانسداد، اعتبار قول اللغوي ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام، ما دام باب العلم بالأحكام مفتوح ويمكننا أن نصل إلى هذه الألف حكم شرعي، إذن فلا حاجة لإثبات حجية قول اللغوي، لا أثر لنا كما لا يخفى. ومع الانسداد، يعني لو قلنا أن باب العلم بالأحكام منسد، كان قول اللغوي معتبرا، هذا اللي بين قوسين هذا المناقشة الثانية، إذا أفاد الظن. شوف يعني قول اللغوي ليس حجة كما يقول المستدل والمدعي لحجيته مطلقا، بل إذا أفاد الظن. ومع الانسداد كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن، يعني أخص من المدعي. خب الآن خلي ما بين القوسين حتى نرجع للمناقشة الأولى: كان قوله معتبرا من باب حجية مطلق الظن، لأن كل ظن حجة سيكون بناء على دليل الانسداد، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا مورد واحد مثلا وهو معنى كلمة الصعيد. فيمكن حينئذ أن نرجع للغوي في فهم معنى كلمة الصعيد. ولو كان باب العلم باللغة مفتوح، لكن يكفي انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، فكل ظن حجة. نعم، لو كان هناك دليل على اعتبار قول اللغوي، سواء السيرة المتشرعية أو السيرة العقلائية أو دليل الخبروية أو الإجماع مثلا، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له، يعني لقول الحجية قول اللغوي على نحو الحكمة. يعني إذ لما كان هناك انسداد في باب اللغة، الشارع جعل الحجية لقول اللغوي، لكن الانسداد حكمة، لأن الانسداد علة. والثمرة ما هي؟ الثمرة هي أنه بناء على أن الانسداد حكمة، فيكون قول اللغوي حجة على كل حال، حتى لو أمكن الوصول للعلم في بعض الموارد، مع ذلك يمكن مراجعة قول اللغوي، ولا حاجة للفحص والتتبع. أما لو قلنا علة، فلا يجوز الأخذ بقول اللغوي إلا عند ثبوت العلم. يعني إذا ثبت الانسداد وما يمكنني أن أفحص وأعرف معنى اللفظ. النقطة الثالثة والأخيرة، إشكال وجواب. وحاصل الإشكال أنه قد يقال ثبت في محله كما ذكر الفقهاء في باب القضاء، كما ذكر الشهيد الثاني في الروضة البهية بأنه يشترط في القاضي الاجتهاد، والاجتهاد يتوقف على مجموعة من العلوم، ومنها العلم باللغة، ولو بمراجعة قول اللغوي، مع أن مقتضى ما ذكر هو عدم حجية قول اللغوي، فلا يناط الاجتهاد بالرجوع إلى اللغويين ومعرفة المعاني التي وضعت لها الألفاظ، فلا تكون هناك أي ثمرة للرجوع إلى كتب ومعاجم اللغة. والجواب عن ذلك بأنه وإن قلنا بعدم حجية قول اللغوي، ولكن هناك فوائد كثيرة للرجوع إلى اللغة ومراجعة أقوال اللغويين، وإن لم تكن أقوالهم حجة. ونشير لفائدتين ذكرهما المصنف. الفائدة الأولى هي أنه لو حصل لنا القطع عند مراجعة كلمات اللغويين، كما إذا راجعنا كلام الجوهري والخليل الفراهيدي والفيروز أبادي والفيومي وابن منظور وغيرها في معنى كلمة الصعيد، حتى ورث لنا مراجعة وملاحظة كلماتهم القاء، أو لا أقل الاطمئنان. فحينئذ حصلت الثمرة والفائدة من مراجعة قول اللغويين، وهي أنه حصل لنا قطع أو اطمئنان بالمعنى الذي وضع له اللفظ، فيمكن الأخذ بهذا المعنى لحجية القطع أو الاطمئنان. الفائدة الثانية هي أنه لو تردد المراد من اللفظ بين معنيين، كما إذا قال المولى مثلا تيمم بالصعيد وانفض يدك من التراب، وتردد الفقيه بين أن المراد من الصعيد مطلق الأرض أو خصوص التراب، لكن الأقرب في نظره أن المراد بالصعيد خصوص التراب لأجل القرينة السياقية، وهي قوله وانفض يدك من التراب، فهذه القرينة تؤيد أن المراد من الصعيد خصوص التراب. فحينئذ إذا راجع الفقيه كلمات اللغويين ووجد أنهم يصرحون بأن من معاني كلمة الصعيد التراب، سيورث له ذلك نحو من السكون والوثوق بأن المراد من كلمة الصعيد في هذا النص هو خصوص التراب، وإن لم يعرف أنه معنى حقيقي أو معنى مجازي، لكنه هو المراد من اللفظ فعلا. إذن يا شيخ عيسى يا مولاي، هناك فائدة من مراجعة كلمات اللغويين ولو بأن تكون قرينة، تورث لك القطع تارة أو الاطمئنان أخرى. فلاحظ وتبصر، قال لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، فإنه يقال مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، يعني إلى اللغة. وهنا نذكر فائدتين، الأولى فإنه ربما يعني الرجوع، فإنه يعني الرجوع ربما يوجب القطع بالمعنى أو حتى الاطمئنان، وهو يكفي لحجية الاطمئنان. الفائدة الثانية وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى، يعني حتى لو لم نعلم أنه وضع له لكنه ظاهر فيه سواء حقيقة أو مجازا، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة، يعني إذا تردد في اللغة أنه المراد الآن من الصعيد تراب أو مطلق الآن أو غير ذلك أكثر بعد من ذلك. وفي هذا النص بالخصوص الأقرب هو ماذا؟ أنه المراد التراب. بعد مراجعة كلام اللغويين ورؤية المعاني المتعددة ومنها التراب، يحصل القطع بأن المراد من هذا اللفظ بالخصوص الآن في هذه الرواية خصوص التراب.
أعم من أن يكون المعنى حقيقيا أو مجازيا. وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا، وهو يكفي في الفتوى. فصل. الآن خلصنا يا مولاي الجليل من حجية الظهور، هذا الأمارة الأولى، وثبت لديك حجية الظهور. وخلصنا أيضا من الأمارة الثانية وهي قول اللغوي، واتضح لديك عدم حجية قول اللغوي بل هو قرينة من القراءة. الفصل الثالث، الأمارة الثالثة، وهي الإجماع المنقول، وهذا بحث مهم. لطالما قد سمعت منا في هذه السنوات الماضية الإجماع المنقول غير حجة، الإجماع المنقول غير حجة. فما هي حقيقة هذا الإجماع المنقول؟ ولم يمر عليك هذا البحث سابقا في الحلقات الثلاث. نعم مر عليك بحث الإجماع، لكن بخصوص الإجماع المنقول لم يمر عليك. لذلك سيكون البحث إن شاء الله القابل حول الإجماع المنقول، فجهز نفسك واعلم أن الشيخ الأعظم رضوان الله عليه قد بحث عن الإجماع المنقول في الرسائل من صفحة 179 إلى 229، يعني قرابة 50 صفحة من الرسائل كلها في الإجماع المنقول. وأما المصنف فبحث عن الإجماع المنقول في 4 صفحات ونصف. فشوف الشيخ الأعظم 50 وهنا 4 صفحات ونصف، وكل ما ذكره المصنف اختصار لما جاء في الرسائل. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.